قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره، والحمد لله الذي له الأمر جميعا ومدبره، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى برنامجكم القرآني القصص الحق.
في هذه الحلقة يجري الحديث واستكمالا لما شرعنا به في اللقاء الماضي عن قصة معركة بدر التي ذكرت في سورة الأنفال من الآية 9 حتى 12.
إذن رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وإليكم استعراضا لمحطاته.
بداية نقدم لكم تلاوة عطرة للآيات المباركة،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في هذا الجزء من الحكاية.
نستمع معا إلى حديث ضيف هذا اللقاء، وهو يتحدث حول مشاركة الملائكة في معركة بدر.
ننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونتابع القسم الثاني من معركة بدر.
نغترف من معيني علوم أهل البيت عليهم السلام في فقرة من هدي أهل البيت عليهم السلام ورواية عن الإمام الباقر عليه السلام.
وأخيرا مع باقة من الدروس والنقاط المهمة المستقاة من هذه القصة القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا البرنامج.
أعزائنا المستمعين، إن آيات هذه الحلقة تتحدث عن اللحظات الحساسة من واقعة بدر والألطاف الإلهية الكثيرة التي شملت المسلمين لتثير في نفوسهم الإحساس بالطاعة والشكر ولتعبيد الدرب نحو انتصارات المستقبل.
تعالوا معنا ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع تلاوة الآيات 9-12 من سورة الأنفال، وهي تتحدث عن قصة معركة بدر. ابقوا معنا والفقرة التالية.
مفردات.
يشير القرآن الكريم ابتداء لإمداد الملائكة فيقول إذ تستغيثون ربكم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغيث ويدعو ربه مع بقية المسلمين، وقد رفع يديه نحو السماء قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني، وعند ذلك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكلمة مردفين من الإرداف بمعنى اتخاذ محل خلف شيء، كانت تتابع بعضها بعضا في النزول لنصرة المسلمين.
وهناك معنى آخر في الآية، وهو أن مجموعة الألك كانت تتبعها مجموعات أخرى ليتطابق هذا المعنى، والآية 24 من سورة آل عمران، والتي تقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. إلا أن الظاهر أن عدد الملائكة في بدر هو 1000، وكلمة مردفين صفة هذا 1000. والآية من سورة آل عمران كانت وعدا للمسلمين في إنزال ملائكة أكثر لنصرة المسلمين إذا ما اقتضى الأمر.
ولئلا يعتقد بعض بأن النصر كان بسبب نصرة الملائكة فحسب، فإن الآية تقول وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لأن الله عزيز ومقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته، وحكيم لا ينزل نصرته إلا للأفراد الصالحين والمستحقين لذلك.
ثم تذكر الآية النعمة الثانية التي اكتنفت المؤمنين فتقول إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. يغشي من مادة الغشيان بمعنى تغطية الشيء وإحاطته، فكأن النوم كالغطاء الذي وضع عليهم فغطاهم، والنعاس يطلق على بداية النوم أو النوم القليل أو الخفيف الناعم، ولعلها إشارة إلى أنه بالرغم من هدوء المسلمين النفسي لم يأتهم نوم عميق يمكن الأعداء من استغلاله والهجوم عليهم. وهكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة العظيمة في تلك الليلة.
والرحمة الثالثة التي وصلتهم هي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. وهذا الرجس قد يكون وساوس الشيطان أو رجسا بدنيا أو الأمرين معا، وعلى أي حال فإن الماء ملأ الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار بدر، وكان المسلمون بحاجة ماسة للغسل ورفع العطش، فإذا بهذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاس.
ثم إن الله تعالى أراد بذلك تقوية معنويات المسلمين، وكذلك تثبيت الرمال المتحركة تحت أقدامهم من خلال المطر. تقول الآية: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويمكن أن يكون المراد من تثبيت الأقدام هو رفع المعنويات وزيادة الثبات والاستقامة ببركة تلك النعمة، أو إشارة إلى هذين الأمرين.
أعزانا المستمعين، والنعمة الأخرى التي أنعمها الله تعالى على المجاهدين في بدر هي الرعب الذي أصاب به الله قلوب أعدائهم، فزلزل معنوياتهم بشدة. فيقول تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإنه لمن العجب والغرابة أن ينهار جيش قريش القوي أمام جيش المسلمين القليل، وأن تذهب معنوياتهم كما ينقل التاريخ بصورة يخاف معها الكثير منهم من منازلة المسلمين، وحتى أنهم كانوا يفكرون بأن المسلمين ليسوا أشخاصا مألوفين، وكانوا يقولون بأن المسلمين قد جاءوكم من قرب يثرب المدينة بهدايا يحملونها على إبلهم هي الموت.
ثم إن القرآن الكريم يذكر المسلمين بالأمر الذي أصدره النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين، بأن عليهم اجتناب الضرب غير المؤثر في المشركين حال القتال لئلا تضيع قوتهم فيه، بل عليهم توجيه ضربات مؤثرة وقاطعة. يقول القرآن: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والبنان جمع البنانة بمعنى رؤوس أصابع الأيدي أو الأرجل أو الأصابع نفسها. وفي هذه الآية يمكن أن تكون كناية عن الأيدي والأرجل أو بالمعنى الأصلي نفسه، فإن قطع الأصابع من الأيدي يمنع من حمل السلاح، وقطعها من الأرجل يمنع الحركة. ويحتمل أن يكون المعنى هو إذا كان العدو مترجلا فيجب أن تكون الأهداف رؤوسهم، وإذا كان راكبا فالأهداف أيديهم وأرجلهم.
وبعد كل تلك الأحاديث، ولكي لا يقول شخص بأن هذه الأوامر صادقة تخالف الرحمة والشفقة وأخلاق الفتوة، فإن الآية تقول: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وشاقوا من مادة الشقاق، وهي في الأصل بمعنى الانفطار والانفصال. وبما أن المخالف أو العدو يبتعد عن الآخرين فقد سمي عمله شقاقا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
مستمعين الأفاضل، ثم يؤكد هذا الموضوع ويقول الباري عز وجل: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، أي ذوقوا العذاب الدنيوي من القتل في ميدان الحرب والأسر والهزيمة السافرة، وعلاوة على ذلك انتظروا عذاب الآخرة أيضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أعزائنا المستمعين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وقد ناقشه المفسرون هو: هل بالفعل شاركت الملائكة في المعركة؟ فبعضهم يرى أن الملائكة دخلت ساحة القتال وهاجمت الأعداء بأسلحتها الخاصة وقتلت بعضهم، ونقلت بعض الروايات في تأييد ذلك، ويذهب الآخرون إلى رأي آخر.
لمناقشة هذا الموضوع مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى حديث ضيف هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك يعني اتجاهان في عالم التفسير، لأن كلمة فاضربوا فوق الأعناق، هذه الآية المباركة في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا كلمة اضربوا، يعني هذا الأمر، هل هو خطاب للملائكة أو خطاب للمؤمنين؟ إذا كان فاضربوا خطاب للملائكة، معنى ذلك أن الملائكة اشتركت في المعركة وقتلت بعض المشركين في معركة بدر، وإذا كان خطاب للمؤمنين فهو خطاب تشجيعي وتحميس للمؤمنين. يعني لكن من الثابت والقطعي أن يعني الملائكة لم تقتل كثيرا، لأن في الروايات المؤكدة أن علي بن أبي طالب عليه السلام وحده قتل نصف العدد، يعني قتل نصف 70 من المشركين، واشترك المسلمون والملائكة كما جاء في بعض الروايات في النصف الآخر. يعني الإمام علي عليه السلام قتل الوليد بن عتبة، وقتل العاص بن سعيد، وطعيمة بن عدي، وقتل نوفل بن خويلد، وزمعة بن الأسود، والحارث بن زمعة، ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة، وحنظلة بن أبي سفيان، ومعاوية بن المغيرة. يعني الكتب التاريخ وكتب التفسير تذكر يعني أكثر من 30 قتيل قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام، يعني نصف القتلى قتلوا بسيف علي عليه السلام، والنصف الآخر كما جاء في بعض الروايات بسيف المسلمين والملائكة. يبدو يعني الملائكة قد تكون يعني لم تشترك لأجل القتال، وإنما لأجل تثبيت فثبت الذين آمنوا. يعني مهمة الملائكة تثبيت إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا يعني بشروهم بالنصر، وإلقاء الرعب كذلك، إلقاء الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والتعليم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني ربما لم تكن الملائكة تشترك في الحرب وفي القتال، وإنما كانت مصدر تشجيع ومصدر تحميس للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون النصر بيد المؤمنين، ودور الملائكة هو دور تشجيعي ودور تثبيت لأقدام المؤمنين. وإن كان لا يمنع يعني أن الملائكة قد اشتركت فعلا في القتال.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
ما زلنا مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا من برنامج القصص الحق، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا في هذه الحلقة حول سورة الأنفال الآية 9-12 عن قصة معركة بدر، مع شكرنا الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية للمشاركة في هذا اللقاء والإجابة عن أسئلتنا. وبعد لحظات ندعوكم لمتابعة تفاصيل هذه المعركة.
وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أن النبي أمر أن ينزل أصحابه إلى بئر بدر، وفي هذه الأثناء استطاع أبو سفيان أن يفر بقافلته من الخطر المحدق به واتجه نحو مكة، لكن أبا جهل كان مصرا على قتال المسلمين، فواصل جيش قريش طريقهم إلى أن ورد أرض بدر وأرسلوا غلمانهم للاستسقاء من ماء بدر، فأسرهم أصحاب النبي وأخذوهم للتحقيق إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسألهم النبي: من أنتم؟ فقالوا: يا محمد، نحن عبيد قريش. قال: كم القوم؟ فقالوا: لا علم لنا بعددهم. قال: كم ينحرون في كل يوم جزورا؟ فقالوا: 9-10. فقال النبي صلى الله عليه وآله: القوم 900-1000، كل 100 يأكلون بعيرا واحدا. كان الجو مكفهرا بالرعب والوحشة، إذ كان جيش قريش معبأ مدججا بالسلاح، ولديه المؤونة والعدة، حتى النساء اللائي ينشدن الأشعار والمغنيات اللائي يثرن الحماسة. وكان جيش أبي جهل يرى نفسه أمام طائفة صغيرة أو قليلة من الناس، ولا يصدق أنهم سينزلون الميدان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه قلقون وربما لا ينامون الليل من الخوف، فيواجهون العدو غدا بمعنويات مهزوزة، قال لهم كما وعده الله: لا تحزنوا، فإن كان عددكم قليلا فإن الله سيمدكم بالملائكة، فناموا ليلتهم مطمئنين راجين النصر على عدوهم. وعند الصباح اصطف جيش المسلمين الصغير بمعنويات عالية ليواجهوا عدوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله إتماما للحجة ولئلا يبقى مجال للتذرع بالذرائع الواهية، أرسل إلى قريش ممثلا عنه ليقول لهم: إن النبي لا يرغب في قتالكم ولا يحب أن تكونوا أول جماعة تحاربه، فوافق بعض قادة قريش على هذا الاقتراح ورغبوا في الصلح، إلا أن أبا جهل امتنع وأبى بشدة. Thank you. وأخيرا اشتعلت نار الحرب، فالتقى أبطال الإسلام بجيش الشرك والكفر، ووقف حمزة عم النبي وعلي بن عم النبي الذي كان أصغر المقاتلين سنا وجها لوجه مع صناديد قريش، وقتلوا من بارزهم فانهار ما تبقى من معنويات العدو، فأصدر أبو جهل أمرا عاما بالحملة، وكان قد أمر بقتل أصحاب النبي من أهل المدينة وأن يؤسر المهاجرون من أهل مكة. فقال النبي لأصحابه: غضوا أبصاركم وعضوا على نواجذكم ولا تستلوا سيفا حتى آذن لكم. ثم مد النبي صلى الله عليه وآله يديه إلى الدعاء مستغيثا الله، فهبت ريح عاصفة على العدو، وكان المسلمون يحملون على عدوهم والرياح تهب من خلفهم بوجه العدو، وأثبت المسلمون جدارة فائقة وصمدوا للقتال، حتى قتلوا من المشركين 70 ومنهم أبو جهل، وأسروا 70، وانهزم الجمع وولوا الدبر، ولم يقتل من المسلمين إلا نفر قليل. وكانت هذه المعركة أول مواجهة مسلحة بين المسلمين وعدوهم من قريش، وانتهت بالنصر الساحق للمسلمين على عدوهم.
مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من القصص الحق. يمكنكم متابعة حلقات هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir. وفي هذه الحلقة تحدثنا عن قصة معركة بدر التي ذكرت في سورة الأنفال المباركة من الآية 9 حتى 12.
فقرتان بقيتا في هذا البرنامج ندعوكم لمتابعتهما.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أعزانا المستمعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال:
ولما أمسى رسول الله وجنه الليل ألقى الله على أصحابه النعاس، وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدم، فأنزل الله عليهم المطر رذاذا حتى لبد الأرض وثبت أقدامهم، وكان المطر على قريش مثل العزال، وألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
من
دروس وعبر.
نستنتج مستمعينا الكرام من قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله فاستجاب أن الإنسان لو استغاث حقا الله تعالى لاستجاب الباري تعالى دعاءه، لكن الكثير منا لعله يجهل أسلوب وشرائط استجابة الدعاء.
ومنها يمكن الإشارة إلى أن الاستغاثة تستدعي العمل وبذل الجهد أيضا، كما نجد هذا الأمر جليا في الآيات، بمعنى أن المسلمين لم يكتفوا بالدعاء إلى الله بل جاهدوا في سبيله وقدموا التضحيات الجسام في معركة بدر.
الأمر الآخر الذي يركز عليه قوله تعالى ممدكم بألف من الملائكة هو أن الملائكة يمكنها بإذن وإرادة الباري عز وجل أن تؤثر مباشرة في حياة الإنسان.
النقطة الأخيرة أن تحقيق النصر لا يقتصر في حدود دراية القائد والنظم والثبات من قبل المجاهدين، بل إن كل ذلك يعد من أسباب النصر، وإنما النصر الحقيقي هو من عند الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق. شكرا على طيب متابعتكم
وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.